بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وآله الطيبين الطاهرين. قلنا إن أهم الاحتمالات التي قد تطرح لتعيين موضوع الاستنابة لرمي الجمرات أربعة: أولا، أن يكون موضوع الاستنابة واقع العذر في تمام الوقت، وثانيا أن يكون موضوع الاستنابة اليقين بالعذر في تمام الوقت. اليقين أعم من الاطمئنان طبعا نقصد. وثالثا، أن يكون موضوع الاستنابة الشك في استمرارية العذر، احتمال استمرارية العذر. الرابع، أن يكون موضوع وجوب الاستنابة واقع العذر ولو في بعض الوقت، مو إلا إلى آخر الوقت. الرابع والثالث، الرابع والثالث أسقطناهما عن الحساب، وقلنا بأنه بحثنا في أنه في موردهما هل يمكن تصحيح الاستنابة لا بأصل كفاية ذلك، بل بالاستصحاب مثلا بضميمة إحدى القاعدتين. بحثناهما، أتينا بعد ذلك إلى بحث الاحتمال الثاني ثم الأول. قلنا أنه تارة نطرح احتمال أن يكون نطرح بل كل من الاحتمال الأول والثاني وحده لموضوع الاستنابة، بأن يقال تارة بأن موضوع وجوب الاستنابة هو اليقين بالاستمرارية بقطع النظر عن واقع استمرارية العذر، بل اليقين باستمرارية العذر يكون هو موضوع الاستنابة، بحيث يكون هذا اليقين من القطع الموضوعي على نحو كون هذا القطع تمام الموضوع. موضوع الحكم بالاستنابة هو هذا اليقين وحده، مو الواقع الخارجي. الواقع الخارجي ما إلى دخل. وأيضا بعكس هذا الاحتمال الأول، يعني تارة أخرى نقول بأنه واقع استمرارية العذر هو موضوع وجوب الاستنابة بدون أخذ القاطع، عليكم السلام ورحمة الله، بدون أخذ القاطع في موضوع الحكم نهائيا. وتارة يؤخذ يقال بأن الجامع بينهما هو موضوع الاستنابة، وتارة يقال بأن مجموعهما يؤخذ في موضوع الاستنابة. فإذا الاحتمال الثاني والأول يتحولان إلى أربع احتمالات، لأنه قد يكون ما ذكر في الثاني وحده موضوعا للاستنابة، وتارة يكون ما ذكر في الأول وحده موضوعا للاستنابة، وتارة يكون الجامع بينهما، يعني كل منهما يكفي للاستنابة، وتارة يكون مجموعهما موضوعا للاستنابة. خب بهذا الصدد قلنا بأنه أما دعوى أن الثاني وحده يعني اليقين باستمرارية العذر، يعني أن لا يرجو كما في ألسنة بعض الأصحاب، من لا يرجو برع مرضه، من لا يرجو زوال عذره، عدم رجاء زوال العذر، يعني اليقين ولو اطمئنان لعدم زوال العذر، هذا وحده أخذ في موضوع الاستنابة، سواء كان في الواقع يبرع أو لا يبرع، يستمر عذره أو لا يستمر عذره. هذا الاحتمال خب لا يستظهر من أدلة الباب، من الروايات التي قرأناها، لأن الروايات التي قرأناها كلها ظاهرها تنصب على الواقع، لا يوجد، لم نرى في هذه الروايات ما يعبر فيها بمن لا يرجو كما جاء في تعبير الفقهاء، أكو في تعبير الفقهاء من لا يرجو، ولكن في الروايات ما شفنا هذا الشيء، أن من لا يرجو برء مرضه فيستنيب، بل في الروايات المريض يستنيب، المكسور يستنيب، الصبي يستنيب، وحملنا هذه العبارات بأنه الصبي الذي لا يستطيع، الكثير الذي لا يستطيع، لم يوقف الحكم، الروايات لم توقف الحكم على بل قاطع أو رجاء المكلف بأن يستمر أو لا يستمر، وإنما الواقع أخذ في موضوع الحكم بحسب الروايات. هسه الواقع قد واحد يقول بأنه هذا الواقع يقصد به إما الواقع أو رجاء استمرارية الحكم، قد واحد يسري بهذا النحو يجعله بديلا الجامع بينهما، قد واحد يقول المراد هو المجموع بينهما، وقد يقول القائل أنه لا، أصلا الواقع هو موضوع الحكم وحده من دون أخذ اليقين، لا على نحو البديل ولا على نحو المجموع، بل الواقع هو وحده موضوعا للحكم. أما أن نحذف الواقع عن موضوع الحكم نهائيا فنقول بأنه الموضوع الحكم فقط اليقين مو واقعية الاستمرار، هذا ما ممكن تحمله على روايات الباب، لا يتحمل روايات الباب أبدا الوضوح جدا. إذن احتمال أن يكون موضوع الحكم هو اليقين باستمرارية العذر، سواء استمر العذر في الواقع أو لا، هذا الوجه قطعا ليس صحيحا، ولكن مع ذلك نقول بأنه لو أن المكلف اعتمد على يقينه وبعد ذلك بل تبين خلاف الواقع، تبين أنه برأ من مرضه أو زال عذره، فحينئذ هذا ينكشف بأن الموضوع لم يتحقق، لأن المقدار من الموضوع ما قبلنا أن يكون اليقين وحده يكفي، ما قبلنا. إذن فموضوع الحكم الإضطراري بالاستنابة ينكشف ما كان متحقق عليه، لأنه الواقع إلى داخل والواقع تبين لم يحصل الاستمرار في الواقع، إذا تبين لم يحصل الاستمرار في الواقع واليقين وحده ما قبلناه، بالتالي ينكشف شنو؟ ينكشف أن موضوع الاستنابة موضوع الحكم الاضطراري ما كان متحققا بشأنه، إذن فما فعله كان لغوا، الاستنابة التي صدرت منه كان لغوا، ما متحقق بشأنه موضوع وجوب الاستنابة. فإذا قلنا هكذا فعندئذ هل يمكن تصحيح ما فعله؟ نقول في بادئ الأمر أنه لا يمكن تصحيح ما فعله لا بضم قاعدة إجزاء الحكم الاضطراري عن الحكم الاختياري، ولا بضم قاعدة إجزاء الحكم الظاهري عن الحكم الواقعي. أما إجزاء الحكم الاضطراري، لأن الحكم الاضطراري ما متحقق موضوعه، فلم يعمل بحكم اضطراري موجه إليه حتى نقول بأنه يجزي، وما فعله يعتبر لغوا. وأما إجزاء الحكم الظاهري، حكم ظاهري أما كان عنده، بل كان عنده يقين، عمل بيقينه، عندئذ نقول بأنه على مباني الأصحاب المفروض هنا أن نقول بأنه ما يمكن تصحيحه هذه الاستنابة، ويجب عليه أن هو يباشر بعد أن برأ، هو يباشر بالرامي، ولا يفيده لا إجزاء الحكم الاضطراري عن الحكم الاختياري، ولا إجزاء الحكم الظاهري عن الحكم الواقعي. ولكن بناء على أن نقول بأن الحكم الثانوي، العمل بالحكم الثانوي يجزي عن امتثال الحكم الأولي، ونحن بنينا على أن الأحكام الظاهرية كلها أحكام ثانوية، الحكم الثانوي يجزي. إذا بنينا على هذا الرأي، على أن مطلق الحكم الثانوي يجزي عن الحكم الواقعي، عفوا عن الحكم الأولي، فقد يمكن اعتبار العمل بالقاطع حكما شرعيا ثانويا، حال وحال العمل بالأمارة، حال وحال العمل بالحكم الظاهري، وأيضا حال وحال العمل بالاضطراري هم أيضا نوع من الأحكام الثانوية، كلها يصير من باب واحد، الحكم الظاهري والحكم الاضطراري والأحكام الثانوية الأخرى كلها تصير من باب واحد. فلو اعتبرنا القاطع أيضا، العمل بالقاطع أيضا عملا بالحكم ثانويا، أن العمل بالقاطع ليس منجزا عقلا فحسب، منجزا ومعذرا عقلا فحسب، بل الشارع قد أمرنا أن اعملوا بقطعكم، وهذا أكو ما يوجد عليه شواهد، هذا بحاجة إلى فحص أكثر من شواهد، من الشواهد على ذلك. بالأمس قلنا بأنه ذيل روايات الاستصحاب، بل انقذه بيقين آخر، هذا من الشواهد على أنه العمل باليقين مطلوب شرعا، مو بس منجز ومعذر عقلا، بل وأيضا الروايات التي تشبه العقل بالرسل، وتقول بأنه الله تبارك وتعالى بل جعل للبشر حجج ظاهرية وهم الرسل، وحجة باطنية وهو العقل، فهذا يعني أن العقل أيضا كالرسل لا بد من بل العمل على طبق العقل، يعني أنه شرعا قد يكون بمعنى أنه شرعا مطلوب. إذن فإذا كان القاطع على خلاف حكم واقعي، حصل له قاطع بشيء وانكشف بعد ذلك أن قطعه كان خاطئا، ولكنه كان مأمورا بالعمل بالقاطع، وكان هذا حكم ثانوي بشأنه، إذا حصل له القاطع فيتبدل حكمه الواقعي بناء على تفسير الحكم الثانوي والحكم الأولي، بمعنى أنه عندما يأتي الحكم الثانوي يزول الحكم الأولي كما في باب الإضطرار. إذا اختلف الحكم الإضطراري عن الحكم الاختياري فالحكم يتبدل. ففي باب القاطع إذا صار القاطع حكما ثانويا، العمل بالقاطع حكما ثانويا، فهذا هم أيضا يعني أن الحكم الواقعي الذي خالفه ذاك الحكم الواقعي في فترة القاطع كان قد تبدل وتحول إلى حكم إلى الحكم على طبق القاطع، وإن كان على خلاف الحكم الأولي. فالحكم الأولي زال وتحول إلى حكم ثانويا على طبق القاطع. بناء على هذا الرأي يمكن فيما نحن فيه أن نقول لأنه إذا حصل له القاطع باستمرارية العذر فهذا يعني أن أن حكمه الثانوي كان هو البناء على استمرارية العذر، حكمه الثانوي كان على البناء على استمرارية العذر وقد عمل به، يعني عمل بالحكم الثانوي. فإذا قلنا بأن مطلق الأحكام الثانوية مثلا تجزي العمل بها يجزي عن الحكم الأولي عن الأحكام الأولية، فهنا يتم الإجزاء حينئذ بهذا النحو. خب نأتي إلى فرضية أن يكون موضوع وجوب الاستنابة هو واقع الاستمرار وحده. إذا كان واقع الاستمرارية العذر وحده هو موضوع الاستنابة، فهنا نقول بأنه هذا الرجل استناب اعتقادا منه بأن العذر سيستمر، واعتقاده هذا في هذه الفرضية راح يصير من القطع الطريقي لا من القطع الموضوعي، لأن موضوع الحكم هو واقع الاستمرارية. قطع بذلك هذا القطع يكون منجز مو مولد حسب ما سند نشيج شرح ذلك الفرق بين القطع الطريقي والموضوعي في الحلقات، أن القطع الطريقي بل ينجز الحكم، القطع الموضوعي يولد الحكم. هنا إذا قلنا بأن موضوع الحكم هو واقع الاستنابة عفوا واقع الاستمرارية العذر، فقطعه صار قطعا طريقيا مو قطعا موضوعيا، فقطعه هذا ينجز عليه الحكم وبالتالي استنابة. ثم بعد ذلك تبين أنه لم يكن يستمر، زال عذره في وسط الوقت، فحينئذ موضوع الاستنابة انكشف أن موضوع الحكم بالاستنابة ما كان متحققا بشأنه، لأن موضوع الاستنابة هو الواقع وهو لم يحصل على هذا الواقع، انكشف بأن الواقع لم يحصل. فهنا أيضا يمكن القول بأنه بناء على الإجزاء الحكم الاضطراري ما يفيده إجزاء، وأما إجزاء الحكم الظاهري فهذا بتعميم فكرة إجزاء الحكم الظاهري إلى كل حكم ثانوي، فهنا كما ذكرنا بأنه عمل بقطعه حصل له القطع. هنا نقول بأنه إذا جعلنا الحكم موضوع الحكم الواقعي هو واقع استمرارية الحكم، فتارة كان يحتمل وتارة كان يقطع بموضوع الحكم. إذا كان يقطع فكما في السابق، فهذا القاطع إلا إذا لا يفيده ضم القاعدتين إلا إذا تمسكنا بإجزاء الحكم الثانوي واعتبرنا القاطع العمل بالقاطع أيضا نوعا من الأحكام الثانوية. أما إذا اعتمد على الاحتمال، احتمال أن يستمر حكمه، احتمال استمرارية حكمه، فهذا الاحتمال بلي قد يأتي فيه الاستصحاب، قد يتم فيه الاستصحاب الذي ذكرناه سابقا، استصحاب المستقبلي، أنه صحيح ما كان يدري أن عذره هل يستمر أو لا يستمر، ولكنه يحتمل الاستمرار، والآن هو عذره موجود، وهل يستمر أو لا يجري استصحابه استمرارية عذره إلى المستقبل إلى آخر الوقت. فبناء على إجزاء الحكم الظاهري عن الحكم الواقعي سيتم ذلك بناء على إجزاء الحكم الظاهري عن الحكم الواقعي. نأتي إلى دعوى أن الجامع بينهما إذا كان موضوع الحكم بالاستنابة هو الجامع بينهما، يعني إما واقع الاستمرار أو اليقين بالاستمرار، كل منهما يحقق موضوع وجوب الاستنابة. فهنا نقول بأنه إذا تبين الخلاف فما دام هو كان قاطعا، إذا قطع بالاستمرار ثم تبين الخلاف، فما دام أن الجامع كان يكفي فهو قد تحقق له موضوع الحكم الاضطراري، لأن أحد فردي الموضوع كان متحققا له، الفرد الآخر انكشف لم يتحقق، لأن موضوع الحكم الاضطراري موضوع الحكم الاستنابة الذي هو الحكم الاضطراري هو الجامع بين هذين الأمرين، أحدهما وهو القاطع بالاستمرارية العذر كان موجودا عنده، والفرد الآخر انكشف أنه لم يتحقق وهو واقع الاستنابة، انكشف أنه واقع الاستمرارية عفوا، فواقع الاستمرارية انكشف أنه لم يحصل. نقول بأنه يكفي لتحقق موضوع الاستنابة له الفرد الأول وهو القاطع، القاطع كان موجودا عنده، وبالتالي يدخل في موضوع إجزاء الحكم الاضطراري عن الحكم الاختياري، لأنه عمل بالحكم الاضطراري ثم بعد انكشاف الخلاف هل يجب عليه الإعادة، يعني هم عمله هذا صحيح لأن موضوع الاستنابة كان موجودا بحقه، وهم يجب عليه الإعادة، هذا الذي بحث عنه الأصحاب في بحث إجزاء الحكم الاضطراري عن الحكم اختياري، والمشهور قالوا بالإجزاء في باب الحكم الاضطراري عن الحكم الاختياري بدعوى أن هذا إن قلنا بوجوب الإعادة استلزم التخيير بين الأقل والأكثر، والتخيير بين الأقل والأكثر مستحيل، لأنه إما يؤخر إلى آخر الوقت ويؤدي هذا الأقل، وإما أن يجمع هم بالأول يؤدي وهم بالأخير يعيد وهذا الأكثر، فيصير تخيير بين الأقل والأكثر، وهو غير صحيح، التخيير بين الأقل والأكثر غير صحيح. إذن هذا شاهد على أنه لا يجب الإعادة، وإلا لو كان يجب الإعادة لاستلزم محذور التخيير بين الأقل والأكثر، هذا الذي قاله الأصحاب. وعلى كل حال فبناء على نظرية إجزاء الحكم الاضطراري عن الحكم الاختياري، سواء بهذا البيان أو بأي بيان آخر بناء على الإجزاء يتم ولا يجب الإعادة، وإلا إن لم نقل بالإجزاء فلا بد من الإعادة. بل وأما فرضية أن يكون المجموع، فرضية أن يكون موضوع وجوب الاستنابة هو مجموع الأمرين، هم واقع الاستمرارية استمرارية العذر، وهم اليقين باستمرارية العذر، فهنا أصبح يقينه جزء الموضوع، والجزء الآخر يبقى مراعى إلى أن ينكشف أنه يبلي أن عذره يستمر أو ينقطع. فعندئذ لو عمل بالاستنابة صباحا وبعد ذلك انكشف انقطاع العذر، انتهاء العذر، فعندئذ بانكشاف عدم الاستمرارية ينكشف أن الموضوع لم يكن قد تم عنده. بعد هنا ما عندنا فردين من الموضوع، هذه الفرضية الأخيرة مو فردين من الموضوع وإنما جزءان من الموضوع. إذا كان هذان جزئين من فردين من الموضوع خسرق أن قلنا أحد الفردين كان متحقق وهو يكفي، ولكن هنا الفرضية الأخيرة نقول أنهما جزآن من موضوع واحد، فلا بد من تكميل كلا الجزئين حتى يتم موضوع وجوب الاستنابة. فإذا انكشف بأن الجزء الآخر لم يتم يعني ما الموضوع لم يتم عنده، إذا لم يعمل ب إذا لم يعمل بحكم اضطراريا، لأن حكمه الاضطراري لم يتم موضوعه عنده، فلم يعمل بحكم اضطراري حتى يجري حتى نطبق فكرة الإجزاء. إذن فهنا فكرة إجزاء الحكم الاضطراري عن الحكم الاختياري ما يجري، وأما إجزاء الحكم الظاهري عن الحكم الواقعي فهنا نقول بأنه إذا كان قد عمل بقطعه فبتعميم فكرة، كما قلنا بتعميم فكرة إجزاء الحكم الظاهري عن الحكم الواقعي إلى حكم ثانوي، نقول بأنه قطعه هذا يعني كان قطعه هذا معبرا عن اعتقاده بتحقق الجزء الآخر، أحد الجزئين خب بوجدانا متحقق، أحد جزئين الموضوع وهو القاطع، الجزء الآخر وهو واقع الاستمرارية، كان قاطعا بأن واقع الاستمرارية حاصل. فإذا قلنا بأن هذا القاطع حكم ثانوي أمرنا الشارع بالعمل بقطعنا، إذا قلنا هكذا فهذا معناه بأنه قد تم له حكم، كان قد تم له حكم ثانوي بتحقق تمام موضوع الاستنابة، لأنه أحد جزئي الموضوع كان متحققا قطعا بل وجدانا، والجزء الآخر هم كان قد قطع به وإن تبين الخلاف بعد ذلك، ولكن كان قد قطع به، والقطع نحن مأمورون شرعا للعمل بالقطع بناء على صحة القول، بأننا مأمورون بالعمل بالقطع. فإذا كان هكذا فهذا يعني أنه هذا الحكم الثانوي وهو العمل بالقاطع، وإن كان ينكشف بعد ذلك خلافه، ولكن ما دام هو قاطع فلهذا القاضي يحقق له حكما ثانويا، حكما شرعيا ثانويا، فقد عمل به، فقد عمل بالحكم الثانوي. فإذا قممنا فكرة الإجزاء وقلنا بأن كل حكم ثانوي يجزي عن الحكم الأولي، فهنا لا يتم الإجزاء، وإلا فلا. هذا هو بناء على كون المجموع بل موضوعا لوجوب الاستنابة. وبالتالي بعد هذا التطوال الطويل لا بد من استنتاج النتائج النهائية، بأنه هل نبني في أي فرع نبني على الفتوى، وفي أي فرع نبني على الاحتياط الوجوبي، وهذا ما سنبحثه إن شاء الله في الدرس القادم يوم السبت إن شاء الله. ندرس لعلنا نتكلم شيئا ما كم دقيقة، نحول الدرس لعله إلى كلام حول أستاذنا الشهيد رضوان الله تعالى عليه، ثم نعطل الدرس في يوم الأحد بمناسبة ذكرى استشهاد أستاذنا الشهيد رضوان الله تعالى عليه. والحمد لله رب العالمين.